كذلك من هذه القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة الكلية والمتفق بمعناها قوله في البيت الثاني الأصل البراءة لذمة وإن عمرت باليقين تبرئن. يعني الأصل براءة الذمة من الشغل بشيء. الأصل براءة الذمة هذه القاعدة الأولى. الأصل براءة الذمة وهذه القاعدة الأصل فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. بينة على المدعي واليمين على من أنكر. لأن الأصل براءة الذمة فاحتاج المدعي في إثبات شغل ذمة المدعى إليه إلى بينة. ومن أمثلة هذه القاعدة أن الإنسان بريء حتى تثبت عليه التهمة الموجهة إليه، ولكن من اشتهر بالفساد والإضرار يجوز أن يحبس دفعا للضرر عن الناس، وذلك من باب القاعدة السابقة دفع أعظم المفسدتين. دفع أعظم المفسدتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ال الأصل البراءة لذمة وإن عمرت باليقين تبرأ إن يعي. من هذه القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك البراء الأصل البراءة لذمة، الأصل براءة ذمة، هذه قاعدة كلية متفق على مضمونها. والأصل فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الأصل أن الذمم لا تتعلق بها الحقوق، الأصل خلو الذمم من الشغل، الأصل أن الذمم خالية من الشغل. والذمة معناها العهد أو الأمان لغة، والذمة شرعا المقصود بها أهلية الإنسان لتحمل تبعات أو الآثار المترتبة على تصرفاته ومعاملاته للناس. ومن أمثلة هذه القاعدة أن الإنسان إذا طولب طالبه مطالب بدين معين ادعى عليه مالا، ادعى عليه مالا، فإنه انطلاقا من هذه القاعدة أن الأصل براءة الذمة لا يجب له شيء إلا ببينة. وهذه القاعدة عبر عنها الكرخي تعبير آخر، قال: من ساعده الظاهر فالقول قوله، والبينة على من يدعي خلافه، والبينة على من يدعي خلافه. فهو هنا ساعده الظاهر، وهو أن الأصل البراءة، فكانت البينة على المدعي لخلاف ذلك. ولو أن رجلا ادعى على امرأة أنه تزوجها فالقول قول المرأة، ولا يثبت ذلك الادعاء إلا ببينة، لأن الأصل براءة الذمة. ولو ادعى المودع على المودع له ضياع شيء من الوديعة تفريطا فالقول قول المودع، لأن الأصل براءة الذمة وعدم الضمان. وهكذا. وإن عمرت باليقين تبرأ إن يعين. من هذه القواعد كذلك أن ما ثبت باليقين لا يزول إلا باليقين، أي إذا أعمرت الذمة باليقين فلا تبرأ إلا باليقين. وهذه القاعدة تتعلق بها قواعد، الأولى من شك هل فعل فعلا أو لا فالأصل أنه لم يفعله، ومن تيقن فعل فعل معين وشك في القليل أو الكثير فالأصل أنه فعل القليل لأنه المتيقن. وقال المالكية الشك بالزيادة كتحققها والشك في النقصان كتحققه. ومن أمثلة هذه القاعدة إذا شك في مأمور من مأمورات الصلاة، في إذا شك في أداء مأمور من مأمورات الصلاة فإنه يسجد لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين، وهو شك في أدائه. بينما لو شك في زيادة شيء فلا سجود عليه بناء على هذه القاعدة. ومن سهى وشك في السجود فعليه السجود لأن ذمته أعمرت بالسهو، سجود السهو وشك في إيقاعه، والذمة لا تبرأ إلا باليقين. ومن شك في ركن فإنه يأتي به لأن الذمة لا تبرأ إلا بمتيقن. ومن شك في صلاته أثلاثا صلى أم أربعا يأتي بالرابعة. ومن شك في عدد الطواف يبني على اليقين لأن الذمة لا تبرأ إلا بمتيقن. ومن شك في زكاة أمواله، كانت له أغنام وآبال وأبقار فشك في زكاة بعض هذه الحيوانات فإنه لا تبرأ ذمته إلا بإخراج زكاتها جميعها. ومن شكت في العدة تبني على اليقين، ومن شك في الصيام يبني على اليقين. ومن شك في الطلاق لا يكون مطلقا لأنه لا يزول اليقين، لا ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، الذمة إذا أعمرت بمحقق لا تبرأ إلا بمحقق. وهكذا. ثم قال الأصل في الوصف انعدام إن عرض في حادث أدنى الوقوع المفترض. الأصل في الوصف هذه قاعدة أخرى مندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى ومتفق على معناها. الأصل في الوصف أو الأمر العارض العدم. الأصل في الوصف أو الأمر العارض العدم. فالأشياء لها أوصاف عارضة ولها أوصاف أصلية. فالأوصاف العارضة الأصل فيها العدم، والأوصاف الأصلية الأصل فيها الوجود. فالسلامة هي الأصل في المبيعات، والعيوب أمر عارض. والربح والخسارة أمران عارضان في المضاربة، ومن أمثلة هذه القاعدة أنه إذا اختلف البائع والمشتري في العيب فقال المشتري إنه حدث عند البائع، وقال البائع إنه حدث عند المشتري، فالقول قول البائع، لأن الأصل في الأوصاف العارضة العدم. وكذلك لو اختلف رب المال والمضارب فقال المضارب المال خسر، وقال رب المال بل لم يخسر، فالقول قول رب المال لأن الخسارة أمر عارض. ولو قال رب المال المال ربح وقال المضارب المال لم يربح، فالقول قول المضارب لأن الربح أمر عارض. ولو قالت المرأة لو قالت المرأة قالت إن زوجها طلقها ونفى الزوج أن يكون طلقها، فالقول قول الزوج لأن الطلاق أمر عارض، وهكذا. الأصل في الوصف انعدام إن عرض في حادث أدنى الوقوع المفترض. الحوادث إذا حدثت تنسب لأقرب زمن، ينسب الحادث إلى أقرب أزمنته، أو يقدر الفعل في أقرب أوقاته. هذه قاعدة أخرى مندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى ومتفق على معناها. فالأصل أن اختلاف التاريخ في الحوادث يترتب عليه أثر في الأحكام والنتائج والتبعات. فإذا اختلف شخصان في حادث معين، قال أحدهما حدث قبل يومين، وقال الآخر حدث قبل شهر، فإنهما يتفقان ضمنا على أنه حدث قبل يومين، وينفرد أحدهما بحدوثه قبل شهر. فأقصر الأمدين متفق عليه، وأطول الأمدين مشكوك فيه، والأصل البناء على اليقين. فلو اختلف البيعان قال البائع، قال البائع حدث العيب بعد الشراء، وقال المشتري حدث العيب قبل الشراء، فالقول قول البائع، لأنه ينسب الحادث إلى أقرب أزمنته. ولو قال المحجور عليه ووصيته ووصيه يعني المحجور عليه ووصيه قال لمشتري بضاعة منهما اشتريت بعد وقوع الحجر فالصفقة لاغية، لأنك اشتريت من المحجور عليه بعد وقوع الحجر، وقال المشتري بل اشتريت قبل إصدار حكم الحجر على المحجور عليه، فالقول قول المحجور عليه ووصيه، لأنهما نسبا الحادث إلى أقرب أزمنته. ولو ضرب رجل أو شخص بطن أنثى فأسقطت جنينها حيا ولم تظهر عليه أعراض المرض ولا أثر الضربة، بل عاش فترة معافا ومات بعد ذلك، فقالت الأنثى أو أهلها مات بسبب الضربة، وقال الضارب بل مات بسبب آخر، فالقول قول ضارب، لأن الحادث أو الحدث ينسب إلى أقرب أزمنته. أما إذا ظهرت عليه أعراض الضربة أو عالج الألم بعد ذلك حتى توفي، فالقول قول المرأة أو الأنثى حذوي. ولو قالت امرأة زوجي طلقني في مرضه فرارا من الميراث، وقال الورثة بل طلقك في صحته، فالقول قول المرأة، لأنها تنسب الفعل إلى أقرب أزمنته. ويستثنى من هذه القاعدة أمران. الأول، إذا قال الوكيل للموكل بعت البيعة أو أجريت الصفقة قبل عزلي، والمال قد استهلك، وقال الموكل بل بعت بعد العزل، فالقول قول الوكيل اعتمادا على القاعدة الأخرى، وهي أن الأصل براءة الذمة. ونلاحظ أننا لا نخرج في الغالب عن قاعدة إلا ودخلنا في قاعدة أخرى. وكذلك لو قالت الأمر الثاني، لو قالت امرأة نصرانية أو يهودية ماتت أسلمت بعد موت زوجي فأرثه، فأنا أرثه لأني كنت مشاركة له في الدين عند موته، وقال الورثة بل أسلمت بعد موته ولا حظ لك في الميراث، فعند أبي حنيفة بعد موته لا حظ لك في الميراث. إذا أسلمت بعد موته لا حظ لها في الميراث، وإذا أسلمت قبل موته، إذا أسلمت بعد موته لها الحظ في الميراث، وإذا أسلمت بعد موته لها الحظ في الميراث، وإذا أسلمت إذا أسلمت قبل موته لا حظ لها في الميراث، وإذا أسلمت بعد موته فهي مشاركة في الميراث. هي قالت أسلمت بعد موت زوجي فأنا مشاركة في الميراث، قال الورثة بل أسلمت قبل موت زوجي فلا حظ لك في الميراث. نعم، فعند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف أنها لا حظ لها في الميراث بناء على قاعدة استصحاب المعكوس التي رأينا، فقد استصحب حالها الحالي وهو أنها مسلمة، استصحباه بحال الموت. وقال زفر وجماعة بل ترث بناء على القاعدة التي بين أيدينا، وهي أن الحادث ينسب إلى أقرب أزمنته، وعلى هذا تكون مستثناة على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن، وغير مستهنات على مذهب زفر وجماعة. الأصل في الوصف انعدام إن عرض في حادث أدنى الوقوع المفترض. ألغي دلالة تقابل الصريح. كذلك من هذه القواعد المندرجة تحت القاعدة الكلية لا يزول اليقين، اليقين لا يزول بالشك، لا عبرة بالدلالة في مقابلة القول الصريح، والدلالة تقال للحال أو العرف أو الإشارة أو كون الشيء تحت يد شخص معين. يعني العرف نوع من الدلالة، والحال نوع من الدلالة، وجود الشيء تحت يد معينة نوع من الدلالة، والإشارة كذلك نوع من الدلالة. وأما القول الصريح فالمقصود به ما كان ظاهرا ظهورا بينا معتادا بالنطق أو الكتابة، ما كان ظاهرا ظهورا بينا معتادا بالنطق أو الكتابة. فالكلام إذا لم يقيد الأصل فيه أنه يقيد بالعرف وبالحال، فمثلا لو قيل لك اشتري لحما، والمتعارف عليه في ذلك البلد أنهم يطلقون اللحم على لحم الضان خاصة، فهذا التوكيل قيده العرف. لكن إذا قابلت أنت ذلك بالقول الصريح، أنت أيها الموكل، فقلت للوكيل اشتري لي لحم بقر، فلا عبرة بالعرف حينئذ، ولكن الدلالة لا تلغى إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك قبل نفاذ الأمر وانقضائه، فلو نفذ الأمر وانقضى لما كان للصراحة في مقابل الدلالة تأثير. فلو قيل لك اشتري لحما والمتعارف عليه أنه لحم الضأن، واشتريت لحم الضأن وبعد الشراء قال الموكل أنا لا أريد لحم الضأن وإنما أريد لحم البقر، لا عبرة بذلك حينئذ. الشرط الثاني ألا تكون دلالة شرعية، فالدلالة الشرعية لأنها لا يتطرق إليها الكذب أقوى من الصراحة قول الصريح غير الشرعي. فلو طلق رجل امرأته ووضعت بعد حين وأنكر أنه راجعها أو أقر بمراجعتها لكن أنكر جماعها، فالولد للفراش ولا عبرة بتصريح الزوج بأنه لم يجامع أو لم يراجع، ويحكم بأنه ولده. نعم أي نعم. ومن أمثلة هذه القاعدة أن هو لو دخل شخص بيتا معين ووجد إناء معدا للشرب فأخذه وشرب، سقط الإناء من يده فانكسر، فلا ضمان عليه. لكن إذا نهاه رب المنزل عند أخذه للإناء فإن عليه الضمان. وكذلك لو سافر المودع له بالوديعة فإن دلالة العرف تقتضي ذلك، ولكن لو قال له المودع لا تسافر بوديعتي فلا عبرة حينئذ بالدلالة العرفية، فإذا سافر بها يضمن. لو تصدق متصدق على شخص وسكت المتصدق عليه فإن هذا يقتضي عرفا قبوله للصدقة، لكن لو قال رددتها لا أقبلها فلا عبرة بالعرف حينئذ. ولو أسقطت دينا عن مدين أبرأت ذمته وسكت فهذا قبول منه عرفا لما فعلت، لكن لو صرح بالرد فلا عبرة بسكوته حينئذ. ألغي دلالة تقابل الصريح لساكت لا قول والوهم أزح. من هذه القواعد المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول، ولكن هذه القاعدة قيدت بقول آخر وهو قول الفقهاء، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. إذن لساكت لا ينسب لساكت قول. الأصل أن الشرع إنما يبني أموره وأحكامه على العقود والعبارات وأن الساكت أو السكوت لا يتعلق به حكم، ولذلك قلنا لا ينسب لساكت قول. فلا ينسب لساكت قول ولا يتعلق بالسكوت حكم. وهذا هو الأصل، وجزياته لا تنحصر. ومن أمثلته لو سكتت الثيب عند استئذانها على الزواج فإن ذلك لا يعتبر رضا ولا يمضى عليها حكم الزواج. ولو سكت رجل عن فضولي باع ماله بحضرته فلا يعتبر ذلك رضا ولا إقرارا ولا إجازة. ولو سكت مالك دار ليست للتأجير سكنها ساكن فسكت عنه ولم يأمره بالخروج عنها لم يستحق بذلك الأجرة، لا يستحق الأجرة بسكوته ذلك، لأن الساكت لا ينسب له قول. ولو طلق رجل زوجة امرأة زوجته طلق رجل زوجة رجل بحضرة الزوج ولم يوكله على ذلك وإنما من باب الفضول طلقها فلا يلحقها طلاق لو سكت زوجها عن ذلك. وهذه القاعدة استدركناها بقول الفقهاء، ولكن السكوت في معرض الحاجة للبيان بيان. وهذا ما يسمى ببيان الضرورة، بيان الضرورة. وقد يكون لدلالة في حال المتكلم، كما لو سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعل فعل بحضرته ولم ينكره فإن ذلك يعتبر إذنا منه صلى الله عليه وسلم بالفعل. وقد يكون لحال في الشخص، كما لو سكتت البكر الثيب عن الإعلان عن رغبتها في الزواج بسبب حالها المقتضي للحياء الشديد المانع من ذلك فإن ذلك يعتبر رضا بالزواج. وكذلك عند بعض العلماء كأحمد يعمل بسكوت الناكل يعتبر نقوله إقرارا بالحق عليه، ولكن مالك قال إنه ليس إقرارا بل هو إنكار ورد لليمين على المدعي. وقد يكون لضرورة دفع الضرر. كسكوت الشفيع عن الشفعة بعد علمه بها فإنه يفوتها عليه لأن عدم أخذه بالشفعة ومبادرته إلى ذلك يدخل ضررا على المشتري. ومن أمثلة القواعد يعني من الأمثلة التي تعبر أو تترجم هذا الاستثناء الذي قلناه تزويج الأب للبكر وسكوتها عند ذلك وأخذه لمهرها ورضاها بذلك وسكوتها عند البلوغ يفوت الخيار. ولو قالت لن أتزوج وزوجها أبوها وسكتت تحنث بذلك. ولو حلق شخص رأس محرم وهو يستطيع أن يدفعه لأنه لم يكرهه على ذلك وسكت فإنه تلزمه الفدية. ولو قال زوج لامرأته المطلقة راجعتك فسكتت وبعد يوم قالت أنت إنما راجعت بعد انقضاء العدة فلا عبرة بقولها ذلك لأن سكوتها حينئذ معتبر. وهكذا ألغي دلالة تقابل الصريح لساكت لا قول والوهم أزيح. كذلك من هذه القواعد المندرجة تحت القاعدة الكلية اليقين لا يزول بالشك لا عبرة بالوهم أو لا عبرة بالتوهم. ومعنى هذه القاعدة أن الأحكام لا تبنى على الأوهام ولا تمنع الأوهام من القضاء من الأحكام والقضاء ولا تؤخر بسببها الحقوق لأن الوهم أضعف من الشك. فإذا كان ما ثبت لا يزول بالشك فمن باب أحرى الوهم فالوهم من باب أحرى. ومن أمثلة هذه القاعدة أنه لو حكم قاض بمقتضى شهادة شهود في قضية معينة ثم غاب الشهود وماتوا فإنه لا يؤخر تنفيذ الحكم على احتمال أن يرجع أن الشهود كانوا يمكن أن يرجعوا عن شهادتهم أو يبدلها، فهذا وهم لا تبطل به الحقوق ولا تؤخر به الأحكام. وكذلك لو رفع غرماء أمر مدين إلى القاضي ليحجر عليه، فينبغي أن يحجر عليه ويقدم ما ويأخذ ماله ويقسمه بين الغرماء على طريق المحاصصة، ولا يؤخر ذلك خوفا من أن يأتي غريم آخر، لأن ذلك مجرد وهم لا تؤخر له الحقوق. فإذا افترضنا أنه جاء فإنه يقضى له على حسب ما تقتضيه أصول الشريعة. وكذلك لو مات ميت وترك تركة وورثة، فإنه لا يؤخر تقسيم التركة على الورثة لاحتمال أن يكون هناك وارث آخر ينتظر، لأن ذلك وهم لا تؤخر له الحقوق. وهكذا ألغي دلالة تقابل الصريح لساكت لا قول والوهم أزيح، مع احتمال عن دليل ناشئ اسقط لحجة كظن خاطئ. لا حجة، هذه القاعدة صياغتها، لا حجة مع احتمال دليل قطعي أو ظني، احتمال دليل ناشئ قطعي أو ظني. لا حجة، أي أنه لا عبرة بحجة يعارضها دليل ناشئ عن ظن أو قطع، لا يؤخذ بتلك الحجة ولا تتبع. ومن أمثلة هذه القاعدة لو أقر المريض لأحد ورثته بدين، فإن ذلك لا يجاز إلا برضا من بقية الورثة. لأنه يحتمل احتمالا قويا أن يكون أراد بذلك إيثار بعض الورثة على بعض. وكذلك لو طلق رجل امرأته في المرض، فإن ذلك لا يعتبر حقيقة، ولهذا لا يمنعها الميراث لاحتمال أن يكون لوجود احتمال قوي بكونه يريد منعها من الميراث. كظن خاطئ. من هذه القواعد كذلك مندرجة تحت هذه القاعدة الكلية الكبرى: لا عبرة بالظن البين خطأه. ومعنى القاعدة أنه إذا أجري حكم معين أو عمل عمل معين بناء على ظن معين فتبين خطأ الظن، فإن ذلك الحكم ينقض والفعل يفسد. وهذه القاعدة تدخل في القضاء والفتوى وفي العبادات وفي المعاملات. فمن أمثلتها: لو اجتهد المجتهد في قضية معينة ثم ظهر له خطأ اجتهاده وتبين له أن الأصوب هو غير اجتهاده الأول، فإنه يعدل وجوبا عن اجتهاده الأول لأنه تبين خطأه وهو مبني على ظن تبين خطأه. وكذلك لو قضى القاضي بناء على بينة معينة ثم تبين ضعف البينة فإنه ينقض الحكم لأنه تبين أنه بني على ظن بين الخطأ. ولو وكل موكل وكيلا ليأخذ دينه من فلان ثم وهب الموكل دينه للشخص المدين ولم يعلم الوكيل بذلك وأخذ الدين من ذلك الشخص وضاع عليه، فإن الموكل يرد للمدين قدر ما أخذ منه بواسطة وكيله، لأنه تبين أن ذلك أخذ بظن بين الخطأ بناء على ظن بين الخطأ. ولو صلى يظن ولو صلى قبل الوقت يظن أن الوقت قد دخل فتبين أن الوقت لم يدخل فصلاته باطل. ولو صلى يظن أنه على طهارة فتبين بعد الصلاة أنه محدث فصلاته باطل. ولو صلى بماء أي توضأ بماء يظنه ماء طهورا ثم تبين بعد الوضوء أنه نجس فوضوءه باطل.